بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ثم بعد، إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ثم أما بعد. لازلنا مع الأصل الأول الذي قرر فيه الإسلام أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وذكرنا أن هذا الأصل يناقش به جميع المعطلة، وقد بدأ شيخ الإسلام يناقش الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية بل عموم الكلابية، وذكر أن منهجك في الإثبات ومنهجك في النفي ليس مستندا إلى دليل، إنما أنت تمشي على التحكم، تثبت بعض الصفات وتنزه تلك الصفات المشابهة لصفات المخلوقين، وتنفي بعض الصفات زاعما أن إثبات تلك الصفات يوقعك في التشبيه، وذكر إلزامه بأنه إما أن يثبت جميع الصفات منزهاً إياها عن مشابهة صفات المخلوقين فيلتحق بأهل السنة، أو يلزمه، لا ندروه ولكن يلزمه أن ينفي جميع الصفات لأن تلك الشبهة موجودة فيها كلها فيلتحق بالجهمية. والمناقشة كانت في يعني في خطوات ومراحل، بعد أن بين تناقضه في ذلك يقول: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل أو أثبتها بالعقل، يقول الصفات التي أثبتها بالعقل، وتلك الصفات التي لم يثبتها العقل، يقول لك هذا باختصار، وهذا فعلا هم يقولون، ليس إلزاما لهم، هكذا يقولون، نحن يقولون نحن أثبتناها لأن العقل أثبتها، ونفينا الباقي لأن العقل نفاه. أما وجود السمع هذا شيء ثانوي عندنا، لأن الفعل كيف أثبتها، كيف أثبتها العقل؟ لأن الفعل الحادث دل على القدرة، وجدنا مخلوقات وهي كلها حادثة، ووجود الفعل الحادث وخلق الفعل الحادث هذا يدل على القدرة، لأنه لو لم يكن قادرا ما استطاع أن يخلق. إذن أثبت له أول ما أثبت له إيش؟ صفة القدرة. والتخصيص دل على الإرادة. رأيت أن الله عز وجل يخصص بعض مخلوقاته ببعض الصفات وبعض المخلوقات بصفات أخرى، وهذا التخصيص يدل على أنه مريد، عنده إرادة. بهذه الإرادة خصصني بصفات وخصصه بصفات وخصصه بصفات، وكل واحد من المخلوقات مخصص بصفات، وهذا يدل على أنه مريد. أنت عندك النار مثلا، النار تحرق ولا تميز، عندها الإحراق ولكن لا تميز، هل تميز بين الصغير والكبير والمسلم والكافر؟ تحرق الجميع إلا إذا الله عز وجل سلب الإحراق منها، لا تميز لأنها ليست عندها إرادة. وكذلك الشمس ضوءها يعم الجميع، ها؟ لأنه ليس عندها إرادة ولكن عندها فعل، لأن هذا الفعل هي السبب فيه. أما الله عز وجل بما أنه قادر وبما أنه مريد فيخصص بعض المخلوقات ببعض الصفات دون بعض، وهذا يدل على الإرادة. وكل ما ذكروه صحيح، نحن معهم بذلك. والإحكام دل على العلم، هذه المخلوقات التي خلقت وفيها هذا الإحكام سبحان الله، يعني هذا يدل على العلم، وأن الله عز وجل عليم بها قبل أن يخلقها وقد خلقها حسب علمه. وهذه الصفات الثلاثة مستلزمة للحياة، إذا لو لم يكن حيا لم يكن قادرا ولم يكن مريدا ولم يكن ولم يكن عالما. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. الحي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متصفا بالسمع والبصر أو الكلام أو بما يقابلها أو ضد ذلك أو بما يقابلها، ولكن اتصافه بما يقابلها هذا نقص، فلذلك نثبت له إيش؟ نثبت له السمع والبصر والكلام حتى ننزهه عن هذا النقص الذي كان عليه لو لم يتصف به. واضح؟ كل ما ذكروه صحيح ونحن نقول به، ولكن الاقتصار عليه هذا هو الخطأ، هذا هو الذي جعلهم. هذا الدليل من الأدلة، من الأدلة التي نثبت بها هذه الصفات. هذا الاقتصار على هذا الدليل فقط جعلهم يتنكرون للسمع، وجعلهم يعطلون وينفون بقية الصفات. مع هذا السؤال الآن يقول شيخ الإسلام: قال له سائر أهل الإثبات لك جوابا. الآن نحن نجيبه بجوابين. الجواب الأول يتعلق بالدليل، والجواب الثاني أيضا يتعلق بالدليل، ولكن فيه إلزام أن نفس المنطق لو عممته وطردته على بقية الصفات يصح. الجواب الأول أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عندك حكم معين، هذا الذي يعبر عنه شيخ الإسلام بالمدلول المعين، عندك حكم معين ومطلوب معين، وهذا المطلوب المعين يمكن إثباته بعدد من الأدلة. حكم معين يمكن أن يثبت بعدد من الأدلة، من هذه الأدلة العقل، من هذه الأدلة الكتاب، من هذه الأدلة السنة، من هذه الأدلة الإجماع. المدلول المعين هذا حكم معين، وهو مثلا إثبات صفة معينة، هذا مدلول معين. وهذا المدلول المعين يمكن إثباته بأدلة كثيرة، 1 2 3 4 وهب أن هذا الدليل لم يوجد، لم يتوفر، هذا متوفر وهذا متوفر وهذا متوفر، فماذا يكون؟ يكون ثابتا أو لم يكن ثابتا؟ يكون ثابتا أو لا يكون؟ يكون ثابتا. فنقول لهم عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، لأنه ثابت بأدلة أخرى كثيرة. طبعا في الجواب الثاني سنثبت أن حتى هذا متوفر، هذا الجواب الأول مع التنزل معهم، تنزلا معهم نقول لهم هب أن هذا الدليل لم يتوفر لإثبات المدلول المعين، ولكن الأدلة الأخرى موجودة كثيرة، وهي أقوى من هذا، وهي أقوى من هذا، واضح؟ إذن عدم الدليل المعين دليل من الأدلة، عدمه لا يدل على عدم مدلول معين الذي يمكن إثباته بأدلة كثيرة، واضح؟ طيب، يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه. سؤال آخر، نقول لهم هذا الدليل لم يتوفر، فهل ينفيه؟ لا ينفيه، حتى ولو قلت ينفيه هذه الأدلة أقوى من هذه، ولكنه لا ينفيه. تنزلا معكم نقول هذا الدليل لم يتوفر ولكنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. إذا هذا الدليل لم يتوفر ولكنه لم يساعدك في النفي فتحتاج إلى دليل آخر، واضح؟ هذا الدليل هب أنه لم ينفعني، لم ينفعك أيضا في النفي، أنت مطلوب منك أن تأتي بدليل آخر، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. لماذا؟ والسمع قد دل عليه، هناك دليل أدلة أخرى تثبته، فأنت الآن عندما تريد أن تنفي تحتاج إلى دليل، وهذا الدليل الذي ذكرت أنه لا ينفعني لا ينفعك أيضا لأنه لم ينفي. لماذا لا ينفي؟ لأنه يقول غير موجود، فكيف ينفي؟ ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. هذا الدليل، هذا المدلول الذي ثبت بهذه الأدلة، ليست هناك معارضة عقلية ولا سمعية، الأدلة تثبته، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الأدلة كلها هذه سالمة وسالمة عن المعارض الذي يقاوم هذه الأدلة، ليس هناك دليل معارض يقاوم هذه الأدلة، فلا بد أن نثبت المدلول المعين لوجود الأدلة، وهذا الدليل عدمه لا ينفي، واضح؟ هذا الجواب الأول، وهذا الجواب على التنزل معه. في الجواب الثاني لا نسلم لهم أن هذا الدليل غير موجود، نقول لهم حتى هذا الدليل موجود.
فضل. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
نعم. في الجواب الثاني يقال لهم يمكن إثبات هذه الصفات التي نفيتها، يمكن إثباتها بنظير ما أثبت به تلك من العقلية. الدليل العقلي الذي به أثبت تلك الصفات يمكن إثبات هذه الصفات المنفية أيضا بذلك الدليل العقلي. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم هذا يدل على الرحمة، واضح، دليل واضح جدا. نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. أنت استدللت على الإرادة وعلى المشيئة بالتخصيص ودليلك صحيح، ونحن نقول كما أثبت هناك كذلك نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، يدل على أن الله عز وجل يحبهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. تنظر إلى سنة الله عز وجل في أنبيائه وأتباعهم وفي أعدائه وأتباعهم، ستجد أن الله عز وجل يكرم أولياءه ويعاقب أعدائه، هذا شاهد واقع، هذا كما قد ثبت بالشاهد الذي تراه والخبر الذي تسمعه من الأمم السابقة من إكرام الأولياء وعقاب الأعداء. إذن هذا دليل عقلي، ما الذي يمنعك من الاستدلال ما دام أنك تؤله العقل؟ هذا الدليل موجود هنا. والغايات المحمودة في مفعولاته أي مخلوقاته، ومأموراته أي شرعه. المأمورات هي الأوامر. الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي يشرح الغايات، وهي أي تلك الغايات ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، هذه تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. أنت تقول أن تخصيص بعض المخلوقات لبعض الصفات يدل على المشيئة والإرادة، وهذا صحيح. نقول لك أن غاياته، الغايات المحمودة في مخلوقاته ومأموراته أو في خلقه وشرعه، هذه تدل على أنه متصف بالحكمة، وأن الله عز وجل لم يأمر إلا لحكمة، وأنه لم يخلق إلا لحكمة. والأشاعرة كما تعرفون ينفون الحكمة والتعليل، ينفونها، يسمونها إيش؟ الغرض، يعنونون هكذا أن الله عز وجل منزه عن الأعراض والأغراض، تشويه للحق. وهم في الغالب لما ينفون شيئا من الحق، أول ما يخطون خطوة يسمونه باسم، يعني حتى أنت توافقهم في نفي، فيقولون إثبات الحكمة له هذا غرض. هل يفعل الله عز وجل لغرض يستكمل به نفسه؟ تقول لا، أنا توافقه، وهو يقصد إيش؟ نفي شيء أثبته الله عز وجل، وهو الحكمة. الله عز وجل لا يأمر إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ونحن إن علمنا هذه الحكمة هذا نور على نور، إن لم نعلم لا يجب أن نعلم في كل ذلك. واضح؟ إذن الغايات المحمودة في مخلوقاته في خلقه وأمره، هذا يدل على أنه متصف بالحكمة، وأنت نفيت الحكمة مع أن العقل يدل على إثبات الحكمة. دلالة العقل على إثبات الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة، أقوى. ما هو الدليل على أنه أقوى؟ يقول ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. انظر ما يذكر الله عز وجل من نعمه، ويذكرنا بنعمه، هذا كثير، يذكرنا ببعض الحكم من مخلوقاته وأوامره، هذا كثير. مثلا حرم الخمر، لماذا حرم؟ فدلنا على العقل، أمر بكذا، لماذا أمر لكذا؟ هذا كثير جدا في القرآن، وهذه الدلالة أكثر وأقوى من دلالة التخصيص على الإرادة والمشيئة. واضح؟ هنا يقول: كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغاية. لماذا العلة الغاية قوية؟ لأنها هي المطلوبة، لأنها هي المطلوبة. إذا كان شخص من الأشخاص يريد أن يبني هكذا، إيش تسموها؟ يريد أن يبني هذه، وهو يحتاج إلى أربع علل: العلة الفاعلة الذي هو النجار، العلة المادية الذي هو الخشب. إذا بدأ يبنيها من هذه، لن لا بد من وجود النجار العلة الفاعلة ووجود العلة المادية التي هي الخشب، لأنها هي مادته. وأيضا لا بد من العلة الغائية. العلة الغائية إيش غايته؟ غايته وجود هذا. بما أن غايته وجود هذا بهذا الشكل، العلة السورية التي هي في الأخير ستحصل. العلة السورية هي هذا الشكل. لماذا العلة الغائية أقوى؟ لأنها هي المطلوبة. كل هذه العلل لغاية معينة. فلذلك اتصاف الله عز وجل بالحكمة، الأدلة عليه أكثر وأقوى. هذا ليس معناه أننا نخالفك في دلالة التخصيص على الإرادة، لا لا نخالفك، ولكن نذكرك ونبين لك أن هناك أدلة أقوى أنت أغفلتها. واضح يا مشايخ؟ طيب،
تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
لا. إلى هنا كانت المناقشة مع الأشاعرة أو عموم الطلابين. في هذه الفقرة يناقش شيخ الإسلام المعتزلة، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لماذا يثبتون؟ يقولون: لا مانع من إثبات الأسماء لأن إثباتها لا يستلزم التجسيم. لماذا ينفون الصفات؟ يقولون: لأن إثباتها فيه تجسيم، لأنه لا يوجد متصف بالصفات في الشاهد إلا وهو جسم. فنقول له: هل وجدت متسميا باسم معين في الشاهد غير الجسم؟ إذن هذا الدليل يجعلك تنفي الأسماء أيضا، إما أن تثبت الصفات أيضا، لأن الكلام في الصفات والأسماء واحد من حيث المصدر ومن حيث المتصف والمتسمي بها، أو تنفي الأسماء وترتاح مثل الجهل، تقول: لا أثبت شيئا، مثل الجهل. واضح؟ يقول: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، هذا دليله. يقول لن تجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا جسما، فإثباتها يستلزم التجسيم. إذا قلت هكذا قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. المسمى بالحي والعليم والقدير في الشاهد لن تجد إلا جسم. ليس معناه أن مثل بعض أهل البدع سبحان الله من ما أدري إيش يقول، يعني أقل ما فيه من خيانتهم يأخذ هذه الجملة قيل لك هذه يحذفها، ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. شوف ابن تيمية يقول أن الجسمية تلزم الجميع وأنا ألتزمها كثيرا. فلذلك أكرر أنا لما أجد هذه الجمل التي يستدل بها كثير من البدع ولا زال يدندن حولها، ما هذه أين الحياة سبحان الله. فأتذكر وأقول لو أن أحد الإخوة يفرغ نفسه لوقت معين ويجمع الكذبات فقط، ما أريد الرد، هذا المعين مثلا السقاف وسعيد فوضى وغيرهم يجمع فقط كذباته وينشرها، لأن الذي يدعي العلم ويكذب هذا لا كرامة له. لماذا تكذب إن كنت يعني مدعيا لشيء من العلم؟ يا أخي لا تكذب. وطبعا مستواهم ليس يعني مما يعذرون ويقال مثلا قد يكذب لأنه لا مثل هؤلاء خاصة من سميتهم، هذا إلزام لمن؟ للمعتزلة. إما أن تطرد قاعدتك فتكون حجة عليك، إذا كنت تلتزم هذه الحجة فهي حجة عليك، وهذه ستجعلك تنفي الأسماء أيضا، وإلا ليس هناك فرق بين الأسماء والصفات، الباب واحد، وإثباتها لا يستلزم التجسيم، ويجب عليك أن تثبت الصفات كما تثبت الأسماء. هذا هو الخصم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء، بل انفي كل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. هذا لبيان ما يلزمه حسب منهجه. فكل ما يحتج به من نفى الصفات، اكتبه هنا وهو المعتزلي، فكل من يحتج به من نفى الصفات وهو المعتزلي يحتج به نافي الأسماء الحسنى، اكتبه هنا وهو الجهمي. فما كان جوابا لذلك، أي فما كان جوابا للمعتزلي يجيب به الجهمية، كان جوابا لمثبتي الصفات. والخلاصة أن حجتك أيها المعتزلي هي ترتد عليك، وإلا تكون متناقضة. أنت نفيت الصفات وهناك من ينفي الأسماء هم الجهمية، حجتك هذه التي تحتج بها على الصفاتية على من يثبت الصفات هذه هي نفسها حجة الجهمية. نقول فكل ما يحتج به من نفى الصفات وهم المعتزلة يحتج به النافي الأسماء الحسنى وهو الجهمي،
فما كان جوابا لذلك، ما كان جواب جوابا لك على الجهمي كان جوابا لمثبتي الصفات عليك. اكتب في الأخير عليك أو على الملتزم. واضح؟
قال رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.
هؤلاء الغلاة يشمل الجهمية أيضا، لأن الجهميون أو الجهمية ينفون الأسماء والصفات. يقول: إن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. طبعا بالنسبة للموجود الجهمية يثبتونه، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود. هذه الفرقة، هذا المخاطب هنا في هذه الفقرة، من يكتفي بنفي الأسماء، يقول: إذا أثبت هذه الأسماء هذا فيه تشبيه بالموجودات. ويقال له: إذا لم تثبت تشبيه بالمعدومات. أيهما أحسن؟ إذا قال تشبيه بالموجودات أو إن كان ولا بد تكون مشبها تشبيه بالموجودات. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. أنت فررت من تشبيه بالموجودات إلى تشبيه بالمعدومات. نعم، هذا المخاطب فيهم الجهمية، ولكن كما قلت فيهم الجهمية وغيرهم ممن يقولون ننفي لا نثبت الأسماء، لأن إثباتها يستلزم تشبيه بالموجودات. يقال له: أنتم شبهتموه بالمعدومات.
فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدوماً أو لا موجوداً ولا معدوماً، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل.
هذه الفرقة هي آخر الفرق وأبعد الفرق عن الحق، وهم الكرام الباطنيين. هؤلاء يقولون: لا أقول موجود ولا أقول غير موجود، لأنني إذا قلت موجود يلزمني تشبيهه بالموجودات، وإن قلت أنه غير موجود يستلزم التشبيه بالمعدومات، لذلك لا أقول موجود ولا أقول غير موجود. أنا أنفي النفي لا أقول غير موجود، والإثبات لا أقول موجود. قيل له: يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. أنت شبهته بشيء لا يمكن أن يوجد، لأنك أردت أن تفر من التشبيه، وفعلا فررت من التشبيه، ولكنك وقعت في تشبيه يعني أقبح، لا يتصور تشبيه أقبح من هذا، لأنك سددت كل باب يمكن أن يثبت وجود الله عز وجل من خلاله. لا يمكن أن شبهته بشيء لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يتخيل. خلي الإثبات، لا يمكن أن يتخيل وجوده. لماذا؟ لأنك شبهته بما اجتمع فيه النقيضان، والنقيضان كما قلنا لا يجتمعان ولا يرتفعان. هناك فرق بين النقيضين وبين الضدين، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضان التقابل في النقيضين يكون تقابل السلب والإيجاب، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم، كل شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ليست هناك واسطة بين الوجود والعدم. لذلك لما جاء المعتزلة بالواسطة التي هي نظرية الحال ضحك عليه الجميع، ضحك عليهم الجميع، لأن الحال عندهم واسطة بين الوجود والعدم، ولا واسطة بين الوجود والعدم، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، لا هو موجود ولا هو معدوم، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم في نفس الوقت موجود ومعدوم، في نفس الوقت ليس موجودا وليس معدوما. وكذلك الحياة والموت والعلم والجهل، هذه كلها فيها التقابل بين السلب والإيجاب، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، يقال مثلا هذا ليس جاهلا ولا عالما، أو يقال هذا جاهل وفي نفس الوقت عالم، وهكذا الباقي، هذا حي وفي نفس الوقت ميت، هذا ليس بحي وفي نفس الوقت ليس بميت، هذا كله لا يمكن. هذه الفرقة من؟ هم القرامطة. ولن نجد يعني فرقة يعني ذهبت أبعد منها، ولذلك كان المفروض أن تنتهي المناقشة، كان المفروض أن تنتهي المناقشة، ولكن القرامطة عندهم شبهة، وهذه شبهة معروفة عندهم، وللأسف هذه الشبهة نجدها عند الأشاعرة أيضا، هذا شيء غريب. طبعا ذكر هذا الذي يقوله ذكره شيخ الإسلام، الشبهة هذه نحن الآن نناقش من؟ والشبهة التي ستأتي هي شبهة القرامطة، ولكن للأسف سنجدها عند الأشاعرة أيضا، مع أن هذه الشبهة بعيدة عن أصل الأشاعرة بعد المشرقين، بل هي بعيدة عن شبهة، بعيدة عن منطق الجهمية، هذه الشبهة لا تليق حتى الجهمية ولا تليق بالمعتزلة، إنها شبهة القرامطة، وهذه الشبهة للدفاع عن إطلاق النفي النقيضين عن الله عز وجل، وأشاعرة يعني ليس هذا منهجهم، يثبتون وجوده بل يثبتون أسماءه بل يثبتون بعض صفاته، وكذلك الجهمي يثبتون وجوده، وكذلك المعتزلة يثبتون أسماءه، هذه الشبهة أبعد ما تكون عن منهج الأشاعرة، مع ذلك نجدها عندهم، وهذا غريب. نعم، فإن قلت
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله
هذا القائل من؟ هذا القرمطي. نعم.
فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا.
نعم، أرجو أن التنبه، لأن هذا الموضع فيه شيء من الصعوبة، فلذلك أرجو التنبه بدقة. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين أما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل له. هنا هذا المخاطب عنده اعتراضان، يقول نفي النقيضين مشروط بشرطين. نفي النقيضين شرط في المحل وشرط في التقابل. من شرط عدم جوازه أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب، واضح؟ إذا كان التقابل غير السلب والإيجاب مثل التقابل بين العدم والملكة فيجوز، يجوز رفع النقيضين. هذا الشرط الأول، أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب. الشرط الثاني في المحل، أن يكون المحل قابلا لهما. أما إذا لم يكن المحل قابلا لهما يجوز رفع النقيضين عنه، واضح؟ هذا الجدار هل هو قابل للحياة والموت؟ ها؟
على قول.
أو هو قابل، نعم على قول أحسن، هل هو قابل للعمى والبصر؟ ليس قابلا. وهل العمى والبصر التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب؟ لا، لأن التقابل هنا تقابل العدم والملكة ليس تقابل السلب والإيجاب. فلذلك يجوز لك أن تقول أن تنفي النقيضين عنه، يجوز. مرة أخرى، عدم جواز نفي النقيضين مشروط بشرطين، شرط في التقابل وشرط في المحل، أن يكون المحل قابلا له، وأن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب. أما إذا كان التقابل بين العدم والملكة وكان المحل قابلا لهما يجوز، يجوز رفع النقيضين. وكان المحل غير قابل لهما يجوز رفع النقيضين، واضح؟ طيب، بالنسبة للتقابل، تقابل العدم والملكة، المتخالفان، طبعا هناك متخالفان وهناك متماثلان، المتخالفان أقسام. إن كان أحدهما وجوديا والثاني عدميا فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، وهذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ لا يجوز أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم. إذن إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، وهذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ طيب، إن كان كلاهما وجوديا هذان ضدان، إن كان كلاهما وجوديا فهذان ضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، مثل السواد والبياض. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أبيض وأسود ولكن قد يكون أصفر، لا يكون هذا ولا يكون هذا، واضح؟ طيب هذان ضدان. إن كان تعقل أحدهما متوقفا على تعقل الثاني فهذان متضايفان مثل الأبوة والبنوة. لا يمكن أن تفهم البنوة بغير النظر إلى الأبوة، ولا تفهم الأبوة إلا بالنظر إلى البنوة. هذه نسبة إيش؟ التضايف. إلى هنا كلها سهلة، الوجودي والعدمي متناقضان، وجوديان ضدان، لا يمكن أن تعقل أحدهما متوقف على التعقل الثاني متضايفان. ها؟ إن كان أحدهما وجوديا والثاني عدميا ولكن العدمي قابل للوجودي، إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، ماذا كان؟
نقيضان.
هنا نضيف بس قيد، إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدمي ولكن العدمي قابل للوجودي، فهذا التقابل يسمى تقابل العدم والملكة. الملكة أي فيه قابلية الوجود، فيه قابلية الوجود. مو قلنا في الأول العدم والعدم والوجودي، هنا أيضا عدم وجودي، ولكن العدم قابل للوجود، فلذلك سميناها إيش؟ عدم والملكة. فالقرمطي ماذا يقول؟ القرمطي يقول أنت تقول لي نفي النقيضين عن الله عز وجل لا يجوز، لا أسلم لك. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن التقابل هنا ليس تقابل السلب والإيجاب، بل التقابل هنا تقابل العدم والملكة. الأمر الثاني أن الله عز وجل لا يقبل الاتصاف، لا يقبل الاتصاف. نحن ماذا قلنا؟ إذا كان قابلا لهما لا يجوز، أما إذا لم يكن قابلا لهما مثل الجدار يجوز. يجوز في الجدار أن تقول ليس أعمى وليس بصيرا. لماذا جاز؟ لأنه ليس قابلا لي. ولأمر آخر أن التقابل هنا ليس تقابل السلب والإيجاب، بل التقابل هنا تقابل العدم والملكة. واضح؟ أليس التقابل بين الأعمى والبصر، الأعمى والبصير، سلب وإيجاب؟ ولكن هذا القرمطي يلعب بالألفاظ، أنت سميها ما شئت، ولكن أحدهما وجودي والثاني عدمي. واضح؟ فالجواب هنا سيكون للأمرين. أولا سيبين شيخ الإسلام أن التقابل هنا ليس تقابل العدم والملكة، بل هو تقابل السلب والإيجاب. مثلا شوف الجواب، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، إن ادعيت أن التقابل هنا تقابل العدم والملكة، إن ادعيت هذا في الحي والميت والعلم وهناك قد، ولكن الوجود والعدم التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب، ليس تقابل العدم والملكة. واضح؟ إذن الجواب الأول لا أسلم لك أن التقابل هنا تقابل العدم والملكة. الجواب الثاني، سيكون ببيان أن التشبيه هنا عندك اخترت أفظع أنواع التشبيه، وجعلت الله عز وجل من الأمور التي لا يمكن تخيله، لأنك حريص على أن تجعله مثل الجدار حتى تنفي أي إمكانية لاتصافه بالصفات. فلذلك هناك الجواب الثاني سيقابل بين الممتنعات، تنوعات كثيرة، ولكن الصورة التي اخترتها هذه أبعد المتنوعات. إذن الجواب الأول، لا أسلم لك أن التقابل تقابل العدم والملكة، بل التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب. ما يتعلق بالوجود والعدم ما يحتاج أن أطول معك، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. إذن ماذا نقول هنا عند قوله تقابل السلب والإيجاب؟ فليس تقابلهما من باب العدم والملكة. أكتبه هناك تحت، عند متقابلان تقابل السلب والإيجاب هنا أكتبه فليس تقابلهما من باب العدم والملكة. أنا اخترت لكم صيغة، هذه الصيغة اكتبوها في البداية حتى كل ما أشكل عليك ترجع إلى هذه الصيغة. أنا نسيتها، اكتبوا هذه. يمتنع رفع النقيضين بشرطين، يمتنع رفع النقيضين بشرطين. الشرط الأول أن يكون المحل قابلا لهما، وهنا المحل ليس قابلا لهما كالجدار. أن يكون المحل قابلا لهما وهنا المحل ليس قابلا لهما كالجدار. فإذا لم يكن المحل قابلا لهما فهنا. الشرط الثاني أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب، وهنا التقابل ليس كذلك بل هو تقابل العدم والملكة. الشرط الثاني أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب، وهنا التقابل ليس كذلك بل هو تقابل العدم والملكة. إذن عنده اعتراضان، اعتراض في التقابل واعتراض في المحل. واضح؟ طيب، بدأ الجواب بدأ فيه بالتقابل. قال بالنسبة للوجود والعدم ما يحتاج أن، لأنه باتفاق العقلاء التقابل تقابل السلب والإيجاب وليس تقابل العدم والملكة. أما ما ذكرته من الحياة والموت هذا كله حديث إيش؟ عن التقابل. الجواب هنا عن التقابل. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاهون. يقول أنت هنا مستند إلى مصطلح الفلاسفة، وأنا لست معك في هذا المصطلح. هذا اصطلاح من؟ اصطلاح المتفلسفة المشاهون. المتفلسفة المشاهون هم تلاميذ رسول، قد سمي به لأنه كان يعلم أصحابه وهو يمشي فسموا المشاهون. يقول فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاهون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. شيخ الإسلام يقول حتى هنا التقابل تقابل السلب والإيجاب، وأنت تستند إلى اصطلاح للمتفلسفة، والاصطلاحات لا تغير الحقائق. ومن الأدلة على أن التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب يقول سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن معبوداتهم الأوثان، والله عز وجل أطلق عليها إيش؟ أطلق، والأوثان جماد، والله عز وجل أطلق عليها أنها ميت. إذن وعلى اصطلاحك لا يطلق عليه أنه ميت، إذن فيصح إطلاق الميت على الجدار، فيكون تقابلهما التقابل السلب والإيجاب لا العدم والملكة. هذا أولا. الجواب الأول خلاصته أنني لا أسلم لك أن التقابل هنا تقابل العدم والملكة، بل التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب. وقيل لك ثانيا،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
قال رحمه الله تعالى وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك.
هنا في هذا الجواب يقول شيخ الإسلام طبعا هنا يقارن بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف يقارن بينهما لنعلم أن ما اختاره أولئك اختاروا يعني أسوأ الاحتمالات. هناك بين شيخ الإسلام أن قولك أن الجدار لا يقال عنه أنه حي ولا ميت لا يقال عنه ذلك لأنه لا يقبل الاتصاف به رد عليه وأثبت أن الجدار يقال عنه الجماد يقال عنه ميت وبالتالي التقابل ليس كما تزعم بل هو تقابل السلب والإجابة. هنا يقارن بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف. لماذا لا يقال عن الجدار أنه حي ولا ميت؟ لأنه لا يقبل عنده. يقول ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. أنت الآن تفتخر بأنك جالت الله عز وجل مثل الجدار الذي لا يقبل الاتصاف تفتخر بذلك ويقال لك أن ما لا يقبل الاتصاف أنقص مما يقبل الاتصاف. الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أقل شيء هذا أكمل من الجدار أليس كذلك؟ من الذي يفضل الجدار الأعمى؟ هذا أعمى. الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر لا شك أنه أفضل بكثير من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف وأنت جعلت الله عز وجل مثل الجماد والجدار الذي لا يقبل الاتصاف بأي صفة. يقول فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات بالأحياء يعني الحيوانات بالأحياء القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. ولا زال يفتخر علينا في كتاب الافتخار يفتخر على الجميع ويفتخر علينا بمثل هذا الجمل. نعم. التكملة قد تأخذ وقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التي
تريده، الشكل الذي تريده.
شيخ، ما يقرن العلل الفاعلة والعلل المادية والغائية، مقدمات المنطقية الصغرى والكبرى، ما يقال العلل الصورية هي النتيجة؟
العلل الصورية هي الشيء الذي تريده، العلل الغائية لماذا تريده، والعلل المادية اللي منها هذا الشيء، والعلة الفاعلة التي الذي هو النجار أو من يحسن هذا. فالعلة الغائية أقوى، لماذا؟ لأن هي التي تحرك للفعل، هي المقصودة.